أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما اختاره الشيخ قدس الله نفسه من اعتبار قصد التبدل إلى ذي المقدمة اتصاف المقدمة للوجوب، أي في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، وأن متعلق الوجوب حصة خاصة من المقدمة وهي التي يقصد بها التبدل إلى الواجب لا مطلق المقدمة. وكان أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه أشكل على هذا بأن ملاك الوجوب الغيبي والتوقف الواجب على شيء واستهالة تحققه في خارج وجوده، وهذا الملاك مشترك فيه بين المقدمة التي يقصد بها التبدل إلى الواجب وغيرها، فلا وجه لتخصيص الوجود بأحدهما دون الآخر. وأورد على ذلك فأن المقدمة إنما تجب لأنها مقدمة ويتوقف عليها الواجب، فيختص الوجود بهذا العنوان، يعني ما يقع في الخارج مقدمتان، وهذا لا يكون إلا بقدر التبدل. وأجيب عن ذلك فأن عنوان المقدمية جهة تعليلية لا جهة تقييدية. المقدمية أوجبت اتصاف ذات المقدمة للوجود لا المقدمة بما أنها مقدمة، يعني العنوان غير دخيل في الواجب، لأنما العنوان علة لاتصاف الشيء بالوجود الغيبي كما هو الحال في الواجبات النفسية، حيث إن الجهة التعليلية فيها مغايرة للجهة التقييدية. ولكن شيخنا المحقق قدس الله نفسه قد اختار ما ذكره الشيخ قدس الروح، فاعتبر قصد التوسل في اتصاف المقدمة بالوجوب وأن الواجب حصة خاصة من المقدمة، وقرب ذلك بمقدمتين. إحدى المقدمتين أن الجهات التعليلية وإن كانت تغاير الجهات التقييدية في الواجبات الشرعية، فإن متعلق الوجوب أمر والسبب الوجوب أمر آخر، فالجهة التعليلية مغايرة للجهة التقييدية. الوجوب في مثل وجوب الصلاة مثلا متعلق بالصلاة، التكبيرة واجب والقراءة واجبة وهكذا إلى آخر الأجزاء، فهذه الجهات جهات تقييدية أخذت في متعلق الوجوب، ولكن سبب وجوب الصلاة وهو المصلحة الكامنة في المتعلق أو أمر آخر، أي شيء تريد السبب غير متعلق الوجوب، متعلق الوجوب شيء والسبب الوجوب شيء آخر، فالجهة التعليلية مغايرة للجهة التقليدية. وأما في الأحكام العقلية الجهات التعليلية عين الجهات التقليدية، كل ما يفرز جهة تعليلية فهي جهة تقليدية لا محالة، وليس بينهما تمايزون ولا فرق في ذلك بين الأحكام العقلية النظرية والأحكام العقلية العملية. بالنسبة إلى الأحكام العقلية النظرية كحكم العقل باستهالة اجتماع النقيضين مثلا، أو استهالة اجتماع الزوجين، أو استهالة الزوج، أو التسلسل أو غير ذلك، ربما يحكم العقل باستهالة شيء فيقال إن اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد محال، لأنه يستلزم اجتماع الزوجين. الأحكام الخمسة متضادة، فإذا فرضنا أن شيئا واحدا تعلق به الوجوب والحرمة يلزم من حكم يلزم من اجتماع الزوجين الذي يحكم العقل بالسهالة هو اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد وفي متعلق واحد ولو كان بجهة واحدة. بجهة واحدة لا يمكن أن يتعلق الأمر بشيء وبتلك الجهة يتعلق النهي بذلك الشيء. يؤمر بفعل وينهى عن ذلك الفعل بأيه بأي ذلك العنوان هذا مستحيل بالضرورة لا يمكن لأن مرجعه إلى اجتماع الزوجين وهو يستلزم اجتماع الزوجين فالعقل يحكم باستهالة هذا الشيء يعني اجتماع الأمر والنهي لأنه يستلزم اجتماع الزوجين ففي الحقيقة متعلق الحكم هذا الشيء يعني دائما متعلق الحكم اجتماع الأمر والنهي سبب الاستهالة واجتماع الزوجين لكن في الحقيقة الجهة التقليدية أين الجهة التعليلية فهذا الجهة الذي حكم به العقل واستهالة اجتماع الزوجين مطلقا أينما تحقق ينطبق على مورد اجتماع الأمر والنهي فيقال إنه محال لأن اجتماع الزوجين محال هذا لأن تطبيق الكبرى على الصغرى وليس هنا أمر آخر يعني الجهة التعليلية ليست شيئا مغايرة للجهة التقليدية بل هو عينه أحدهما عين الآخر وأحدهما صغرا للآخر يعني الحكم العقل ابتداء تعلق بالكبرى وهو أن اجتماع الزوجين محال بعد ذلك ينطبق على الصغرى فيقال هذا محال يعني بحسب الشكل الأول فيقال اجتماع الأمر والنهي في موردين اجتماع للزوجين واجتماع الزوجين محال فهذا محال فليس هنا جهة تقليدية مغايرة لجهة تعليلية بل الجهة التعليلية هي بعينها الجهة التقليدية غاية الأمر الفرق بينهما فرق بين الصغرى والكبرى فرق بين الثالث بين مقام التطبيق والقضية الحقيقية حكم العقل استهالة اجتماع الزوجين حكم على نهج القضية الحقيقية ولكن حكمه باستهالة اجتماع الأمر والنهي تطبيق لتلك الكبرى على هذه الصورة فليست هناك جهتان إحداهما تكون جهة تعليلية والأخرى تكون جهة تقليدية وهذا ظاهر وكذلك حكم العقل في أحكامه العملية يعني حكمه بالحسن والخوف إدراك العقل ما ينبغي أن يفعل في الخارج وما ينبغي أن يترك يحكم العقل بحسن ضرب اليتيم تأديبا إذا كان اليتيم من سبعه أن يرق له الإنسان وأن يكرمه وأن يأكل عليه وأن يعامل معه معاملة حسنة في نفسه ولكن قد تقتضي المصلحة الضربة فإنه لو لم يضرب يترتب على ذلك مفاسد بعد ذلك يزر بحياته أو صحته أو بأمور دينه فيضرب الإنسان تأديبا يحكم العقل بحسن هذا العمل أنه لا بأس بضرب اليتيم إذا كان هذا الضرب بقصد التأديب فيقال إنه حسن ضرب اليتيم حسن تأديبا لأنه إحسان في حقه هذا ليس بإساءة بل هو عدل في مقام الأعمال في الحقيقة يرجع هذا إلى حكم العقل بحسن الإحسان والعدل ولكن
يحكم بحسن ضربه تعذيبا باعتبار انطباق تلك الكبرى على هذا، لا أن متعلق حكمه شيء، والجهة التعليلية شيء آخر. الجهة التعليلية يعني كون الضرب حسنا لأنه عدل وإحسان، هذا الذي يقع بل ويكون مدخولا لأنه، هذه الجهة التعليلية هي بعينها جهة تقليدية، يعني هي التي حكم العقل بحسن ذلك، حكم العقل أن الإحسان حسن، أن العدل حسن، فحكم العقل في الحقيقة إنما تعلق بتلك الجهة، وإنما يحكم بحسن الضرب لانطباق ذلك العنوان على الضرب خارجا، وإلا لا خصوصية للضرب، الضرب حسن لا لأنه ضرب بل لانطباق عنوان الإحسان عليه. ففي الحقيقة المحكوم بالعود إنما هو عنوان الإحسان وعنوان العدل، هذا حسن. فينطبق على مورد الضرب يكون الضرب حسنا، فالضرب حسن بعنوان أنه عدل وبما أنه إحسان، فالجهة التعليلية عين الجهة التعليلية. هذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها شيخنا المحسن قدس الله نفسه، وهذه المقدمة مما لا ينبغي الشك فيه. الأمر كما ذكره ليست الجهات التعليلية مغايرة للجهات التعليلية في نظر العقل، بل هي دائما من باب تطبيق الكبرى على الصغرى بلا فرق بين الأحكام العقلية النظرية والأحكام العقلية العملية. المقدمة الثانية، ذكر قدس الله نفسه أن الموجود سواء كان الوجود غيبيا أو نفسيا متعلق التكليف ومتعلق الإلزام، لا بد من أن يكون هي الحسة الاختيارية التي يتعلق بها قصد الفاعل واختياره، وأما ما يكون خارجا عن قصده واختياره يقعه في نفسه خارجا، هذا لا يتسمى بالوجود. وإن كان قد يسقط به الغرض كما إذا كان الواجب توسليا، إلا أنه من باب سقوط الواجب بسقوط الغرض لا من باب الإتيان بالواجب، وهذا مبني على ما هو المعروف من اعتبار القدرة بمتعلق التكليف، وأن التكليف لا يتعلق إلا بالحسة الاختيارية. إذن ما يكون مقصودا للفاعل حين الإتيان به هذا يكون مصداقا للواجب، وما يتحققه الخارج من دون قصد ومن دون إرادة هذا لا يقع مصداقا للواجب، وإن كان قد يثبت به الغرض. هذه مقدمة ثانية. بضم هذه المقدمة إلى المقدمة الأولى استنتج أن الواجب في المقام المقدمة ببسط أنها مقدمة، لا ذات المقدمة والمقدمية حيثية تعليلية، وذلك لأن وجوب المقدمة إنما هو بحكم العدل. وقد ذكرنا أن الجهات التعليلية في الأحكام العقلية عين الجهات التقليدية، فإذا حكم العقل بوجود شيء لأنه مقدمة يرجع إلى أن العقل حاكم بوجود عنوان المقدمة، وإنما يحكم بوجود الفعل الخارجي من جهة تطبيق الكبرى على الصغرى. فالواجب في الحقيقة هو عنوان المقدمة، فإنما ينطبق على الفعل الخارجي فيكون الفعل الخارجي إطلاقا للواجب من باب تطبيق الكبرى على الصغرى. فبمقتضى المقدمة الأولى ما تعلق به الوجود و عنوان المقدمه لا ذاته و بمقتضى المقدمه الثانيه ان عنوان المقدمه اذا لم يكن مقصودا، يعني لم يقصد الآتي بذلك عنوان المقدمه و الترسل بها الى الالهاز المقدمه، بل اتى به بعنوان نفسه لا بما انه مقدمه، فعنوان الواجب لم يتحقق في الخارج عن قطع و اختيار، اذ لم يتعلق به اراده المكلف، وانما تعلقت اراده المكلف باتيان ذات الفعل لا بمثل انه مقدمه. فاذا لم يكن متعلقا للاراده كانت خارجا عن قدرته لا محاله، يعني صدرت الخارج بغير ارادتين، اذن لا يكون هذا متعلقا بالوجود، لانه لم يتعلق به الاراده بل صدر بغير قصد لارادتين، ولو بعد ذلك ترتب عليه الواجب، الا انه ليس باختيار المكلف، يعني المكلف لم يقصد الاتيان بهذا العنوان، لم يقصد العنوان في الخارج ولو وجد وترتب عليه الواجب، الا ان هذا العنوان وجد فهران لا بقصد من الفاعل والمكلف، فاذا لم يكن صادرا عن قصد واراده فلم يصدر باختياره، فلا يكون متعلقا للتجريف، لان متعلق التجريف هي الحسه الاختياريه لا محاله، وهذه خارجه عن الحسه الاختياريه بل وجدت بغير اختياره. فالنتيجه هاتين المقدمتين ان المكلف اذا قصد الاتيان بالمقدمه بما انها مقدمه فهي تتصف بالوجود ويكون مصداقا للواجب، واذا اتى بذات الفعل غير قاصد التوسل بها الى الواجب هذا لا يكون مصداقا للواجب، لان الواجب هو عنوان المقدمه، وعنوان المقدمه لم يقصد فليس هذا مصداقا للواجب، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.